زال الكلام في بيان مطلب المحقق الخراساني صاحب الكفاية قدس سره، من أنه لا يمكن أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر ولا بأمر ثاني، وذلك لأن إذا أتى المكلف بالعمل بدون قصد الأمر فإما أن يسقط الأمر الأول أو يبقى، فإن سقط الأمر الأول انتفى موضوع الأمر الثاني، حيث إن موضوع الأمر الثاني الإتيان بالعمل بقصد الأمر الأول، فإذا سقط الأمر الأول فلا موضوع له، وإن كان الإتيان بالعمل بدون قصد الامتثال مما لا أثر له، بمعنى أن الأمر الأول ما زال باقيا لعدم حصول غرضه، إذن فحكم العقل ببقاء الأمر الأول لعدم حصول غرضه كاف في الإتيان بالعمل بقصد الامتثال، فصدور الأمر الثاني على نحو المولوية والمحركية للإتيان بالعمل بقصد الأمر الأول لغوون لكفاية حكم العقل بذلك. وقد تصدى سيد المنتقى قدس سره لتوضيح كلام المحقق الخراساني قدس سره في الجزء الأول من المنتقى من صفحة 42 إلى صفحة 51، ودفع به الإشكالات الموردة على كلام المحقق الخراساني من قبل المحقق العراقي والمحقق النائيني والمحقق الإصفهاني وسيدنا الخوئي قدست أسرارهم جميعا. وملخص كلامه قدس سره في المنتقى أن مطلب المحقق النائيني طاب ثراه يتلخص في أمور: الأمر الأول، ليس مدعى المحقق النائيني أن للعقل مقام الشارعية والآمرية كما توهمه المحقق النائيني في كلامه، فإن صاحب الكفاية لا يدعي أن للعقل مقام الشارعية مقابل الشارع المقدس، ولا يدعي أن للعقل مقام الآمرية والمولوية مقابل مولوية الشارع المقدس، كي يقال كما في كلمات المحقق النائيني في أجود التقريرات بأنه لا يحتمل أن يأمر العقل على سبيل المولوية بإطاعة الأمر الأول وعدم سقوطه، إذ ليس للعقل شأن المولوية والآمرية، بل إن شأن العقل مجرد الإدراك ليس إلا. والجواب عن ذلك أن المحقق صاحب الكفاية لم يدعي أن للعقل مقام الآمرية والمولوية، بل هو يحافظ على كون العقل مدركا لا مولا. غاية ما في الباب أن في المقام إدراكا نظريا وإدراكا عمليا، فالمدرك النظري هو إدراك العقل بأن للأمر الأول غرضا، وأن الغرض من الأمر الأول لا يسقط إلا بإتيانه بقصد القربى، وهذا مدرك للعقل النظري أن في الأمر الأول غرضا لا يتحقق إلا بإتيان العمل بقصد الأمر، هذا مدرك نظري. وفي طول هذا المدرك النظري تحقق مدرك عملي، وهو بما أن الأمر الأول لا يسقط إلا بالإتيان بالعمل بقصده لأن غرضه كذلك، إذن من القبيح على العبد أن يأتي بالعمل بدون قصد القربى، كما يحكم العقل بوجوب الإطاعة حتى بنظر النائين، فإن النائين قدس سره ملتزم كسائر الأعلام أن الحاكم بلزوم الإطاعة هو العاقل وليس الشارع، فهل هذا يعني أن للعقل مقام المولوية والآمرية مقابل الشارع؟ لا معنى لذلك، بل معنى حكم العقل بوجوب الإطاعة أن العقل النظري حيث أدرك مقام المولوية حكم العقل العملي، يعني أدرك بأن مقتضى زي العبودية وحفظا لمقام المولوية يقبح على العبد أن لا يطيع، فنفس هذا المدرك يأتي في المقام بعد أن أدرك العقل النظري أن الغرض من الأمر الأول لا يتحقق إلا بقصده، أدرك العقل العملي أن من القبيح أن يتصدى العبد للعمل بدون قصد الامتثال، لا أكثر من ذلك. هذا هو الأمر الأول، وهذا الكلام متين. الأمر الثاني، إن العقل في مقام احترام مولوية المولى أحكامه لها ثلاثة ملاكات. الملاك الأول أن يحكم العقل بلزوم تحصيل الغرض الملزم كما ذكر ذلك الأعلام في بحث المقدمة المفوتة، قالوا بأن العقل يحكم بلزوم تحصيل الغرض المولوي الملزم، وهذا إنما يحكم به العقل في مورد امتناع الأمر من قبل المولى، مولى ما يتمكن من الأمر، فإذا أدرك العقل الغرض اللزومي والمولى لا يتمكن من الأمر حكم العقل بلزوم تحصيل الغرض. مثلا
هذا المثال الذي اشتهر في الأصول، السيد الأستاذ يقول مثال غير صحيح ولكن هو مشهور في الأصول. لو غرق ولد المولى ولم يكن المولى ملتفتا لنومه أو كونه في حال السباحة فلا مجال للعبد إلا أن ينقذ ولد المولى، لأن العقل حينئذ قاض بأن في إنقاذ ولد المولى غرضا لزوميا للمولى ومقتضى المولوية والخروج، ومقتضى المولوية والخروج عن العهدة من جهة المولى أن يأتي بهذا الغرض اللزومي، وذلك بإنقاذ ولده، حيث لا يمكن للمولى أن يأمر مع عدم التفاته. هذا الملاك الأول. وهذا الملاك الأول لا ينطبق على محل كلامنا، فإن محل كلامنا لا يعود لحكم العقل بلزوم تحصيل الغرض اللزومي للمولى، لا لا لا، فإن حكم العقل بلزوم تحصيل الغرض فرع امتناع الأمر، والأمر هنا غير ممتنع، إذ بإمكان المولى أن يأمر بالفعل ثم يردفه بجملة خبرية أو أمر إرشادي يوضح أن الفعل تعبدي، مو ممتنع على المولى. ليس ممتنعا على المولى أن يقول حنط الميت ثم يقول إن التحنيط لا يتحقق امتثالا لأمره إلا بقصد القربة بجملة خبرية أو بأمر إرشادي، فحكم العقل في المقام بلزوم العمل ليس من باب حكم العقل بتحصيل غرض المولى، لأن حكم العقل بتحصيل غرض المولى فرع امتناع الأمر، والأمر هنا غير ممتنع، فهذا الملاك الأول لا ينطبق على المقام. الملاك الثاني أن يحكم العقل بلزوم إطاعة الحكم الفعلي للمولى من باب الاحتياط، كما في موارد العلم الإجمالي، مثلا إذا علم المكلف أن في ظهر الجمعة تجب فريضة فعلية إما الظهر أو الجمعة ولم يعلم بإحداهما على سبيل التعيين، مقتضى العلم الإجمالي بلزوم فريضة فعلية أن يأتي بكليهما خروجا عن عهدات الحكم الفعلي الثابت في حقه، وهذا هو مقتضى المولوية وزي العبودية. وهذا الحكم العقلي أيضا لا ينطبق على المقام، خلافا للمحقق العراقي، حيث إن المحقق العراقي حاول أن يدرج كلام الكفاية في هذا الحكم العقلي، وهو الحكم العقلي بالاحتياط، وهذا ليس صحيح. بيان ذلك أن المحقق العراقي قدس سره قال بأن ما ذكره صاحب الكفاية في المقام من أن العقل يلزم العبد بأن يأتي بالعمل بقصد القربة بلا حاجة للأمر الثاني، مدركه الاحتياط، أي أن هذا الكلام من صاحب الكفاية يبتني على كبرى، وهي إذا وقع الشك في دخل شيء في غرض المولى فهل اللازم هو الاحتياط أم تجري البراءة؟ لا ندري هذا الشيء دخيل في غرض المولى أو لا، هل يلزمنا الاحتياط أو تجري البراءة؟ مثلا أمرنا المولى بتحنيط الميت بعد تغسيله وتكفينه، ولا ندري أن الإتيان بالحنوط المأخوذ من خصوص المدينة المنورة دخيل في الغرض اللزومي أو ليس دخيلا، حيث يشك في دخل هذا القيد في الغرض اللزومي للمولى اختلف الأعلام، منهم من قال بالاحتياط، منهم من قال بالبراءة، منهم من قال بالاحتياط عقلا والبراءة شرعا. وصاحب الكفاية ظاهر كلامه هنا أنه بنى على الاحتياط، أي بما أن المولى أمر بتحنيط الميت ولا ندري هل قصد القربة دخيل في غرضه اللزومي أو ليس دخيلا، فلأن صاحب الكفاية لا يقول بالبراءة عند الشك في دخل شيء في الغرض اللزومي بل يقول بالاحتياط، قال هنا إذا شك في أن قصد الامتثال دخيل في الغرض اللزومي للمولى أم ليس دخيلا، مقتضى حكم العقل بالاحتياط أن يأتي المكلف بالعمل بداعي القربة بداعي قصد الامتثال. فما ذكره صاحب الكفاية هنا مبني على الكبرى العامة، وهي إذا شك في دخل شيء في الغرض اللزومي فالجاري هو الاحتياط للبراءة. هكذا صور المحقق العراقي مطلب صاحب الكفاية قدس سره، ثم قال بأن صاحب الكفاية بما أن كلام صاحب الكفاية مخدوش مبنى وبناء، لا المبنى مسلم، فإن الكبرى هي جريان البراءة، إذا شك في دخل شيء في الغرض اللزومي كالشك في التكليف تماما هو مجرى للبراءة، ولا بناء. المهم هنا ولا بناء، خلي المبنى ولا بناء، أي أن مبنى صاحب الكفاية أي أن بناء صاحب الكفاية أنه إذا حكم العاقل بعد الأمر الأول وقبل الأمر الثاني بأن الأمر الأول لا بد في تنفيذه من الإتيان بالعمل بقصد الامتثال احتياطا، بعد هذا الحكم العقلي هل يكون الأمر الثاني لغوا؟ إن صاحب الكفاية يريد أن يقول الأمر الثاني لاغو، يقول لا ليس بلاغو. لما؟ لأن المولوية في الأمر لا تدور مدار الداعوية، لو كانت المولوية في الأمر تدور مدار الداعوية إذا سقطت الداعوية سقط الأمر، فهنا يقال يكفي الداعوية العقلية حيث إن العقل قبل صدور الأمر الثاني حكم بلزوم العمل بقصد الامتثال، فالداعوية حصلت بحكم العقل. إذن الأمر الثاني فاقد للداعوية، ولكن فقدان الأمر الثاني للداعوية لا يعني فقدانه للمولوية، ولا يحوله إلى مجرد إرشاد وإخبار وتأكيد لما حكم به العقل، لا، بل يبقى مولويان. والسر في مولويته أنه صدر بداعي تحصيل غرض المولى، أي أن الأمر الثاني صدر من المولى لا بداعي المحركية، لأن المحركية حصلت بحكم العقل، بل صدر من المولى بداعي تحصيل غرضه اللزومي، حيث إن غرضه اللزومي في أن يؤتى بالعمل بداعي قصد الامتثال، وهذا كاف في المولوية. هذا ما ذكره العراقي. فسيد المنتقى قدس سره دفاعا عن المحقق الخراساني قدس سره يقول هذا واهم، واهم، إذ ليس منظور المحقق الخراساني أصلا إلى مسألة حكم العقل بالاحتياط، أصلا ليس نظره إلى ذلك. كي يقال بأن المناقشة مع المحقق الخراساني مبنى وبناء، بل أما من ناحية المبنى فمبنى المحقق الخراساني هو جريان البراءة عند الشك في دخل شيء في غرض المولى، وإن لم يقل بالبراءة العقلية يقول بالبراءة الشرعية، لا يقول بالاحتياط. فإذن هذا مبنى المحقق الخراساني العام. وأما في المقام، لماذا يقول المحقق الخراساني بلزوم الإتيان بالعمل بداعي قصد الامتثال عقلا، لكن هذا الحكم ليس من باب الاحتياط، بل من باب أن المعلول لا ينفك عن علته، أي أن العقل أدرك أن الغرض، مو قاعد يشك في الغرض حتى يحتاط، أدرك أن الغرض من الأمر الأول لا يتحقق إلا بقصد الامتثال، أدرك ذلك. فهناك علم تفصيلي بأمر، وهناك إدراك بأن الغرض من لا يحصل إلا بقصد الامتثال، فلا معنى لتطبيق الكبرى الاحتياط والبراءة، تلك فرع الشك، العقل هنا مو شاك، يعلم بذلك. وبالتالي فالمسألة لا ربط لها بباب البراءة والاشتغال، بل متى أدرك العقل أن العلة، وقاك الله من العلل، أن العلة في صدور الأمر الأول، ومن العلل أنهم في الدرس، بأن الغرض من الأمر الأول هو الإتيان بالعمل بقصد الامتثال، مو هذه هي العلة في صدور الأمر؟ مقتضى هذه العلة أن لا يسقط الأمر إلا بقصد الامتثال، لأن المعلول لا ينفك عن علته، ما دامت العلة في صدور الأمر هي تحصيل هذا الغرض، إذن لا يتحقق ذلك إلا بقصد الامتثال من باب استحالة انفكاك المعلول عن العلة، ولا علاقة للمسألة بباب الاحتياط. وهذا موجب للغوية الأمر الثاني حتما، لأن الغرض العقلائي من الأمر هو الداعوية والمحركية، فإذا انتفت الداعوية والمحركية لحكم العقل تفصيلا بها كان الأمر الثاني لغوان. والسلام والحمد لله رب العالمين.